بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
بقلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. زرع الله تعالى في داخل كل إنسان حبا لذاته، فتراه منذ صغره يتحرك من خلال حبه لذاته، يندفع نحو الطعام ليأكل ونحو الشراب ليشرب لتبقى ذاته، لأنه يحب هذه الذات. وحينما تتعرض ذاته لشيء مكروه فإن أمرا داخليا ينطلق من حبه لذاته يتحرك لدفع المكروه عنه. ألا نرى لو أن إنسانا هوى من على الدرج فإن المخ يعطي أوامره بشكل سريع وفائق ليحامي الإنسان عن أعضاء أساسية يراها أركانا في بقاء ذاته؟ إن ذلك ينطلق من حب الذات، من واقع حب الإنسان لذاته. يحب والديه لأنهما أصل هذه الذات ولحميمية علاقة الذات بهما، ويحب إخوانه، يحب إخوته لأنهما من منبع ذات واحدة يشاركانه هذه العلاقة الحميمة. ولذلك أيضا يحب أبناءه لأنه يرى في أبنائه امتدادا لذاته، ويحب عشيرته لأنه يرى في عشيرته حماية لذاته. إن ذلك كله ينطلق من شيء مغروز لدى الإنسان هو حبه لهذه الذات، وعلى أساسه تتحرك العاطفة نحو الوالدين، نحو الإخوان، نحو الأبناء، نحو العشيرة. وقد احترم الإسلام هذه العاطفة، وأراد أن يعززها الإنسان. لذلك نقرأ في النصوص الدينية ما يؤكد على تعزيز هذه العاطفة نحو المكون الذي يعيش الإنسان في وسطه. أما بالنسبة للوالدين فدعا إلى برهما، حتى ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة إلى الأبناء فدعا إلى رحمة الأولاد عن النبي صلى الله عليه وآله: أحبوا الصبيان وارحموهم. وعنه صلى الله عليه وآله: من كان عنده صبي فليتصابى له. يعني ما يتحرك معه على أساس أنه كبير وهو له شأن، أن النبي صلى الله عليه وآله وهو أكبر شأنا في عالم الإمكان كان يضع الحسن والحسين على ظهره ويحبو بهما حبو الجمل، ويحبو بهما حبو الجمل أمام الناس، ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. اللهم صل على محمد. أما بالنسبة للإخوان فالإخوان هم من أهم ما ورد في صلة الرحم التي دعا الله تعالى إليها، ودعا إلى الإحسان إلى الأقرباء والرحم، فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. من أقرب الناس إلى إخوته، إخوته في النسب. وقد سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ أجاب صلى الله عليه وآله: صلة الرحم بعد الإيمان بالله. أما إكرام العشيرة، الإمام علي عليه السلام يدعو إلى هذا الإكرام: وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. دعا إلى تعزيز العائلة والعشيرة، ولكن هذا التعزيز للعاطفة تجاه الوالدين والأبناء والإخوة والعشيرة الإسلام شذبه، شذب العاطفة وصوب السلوك. فأراد الإسلام أن تنطلق هذه العاطفة من بعدها الفطري الصحيح، ولكن أراد أن يكون للعاطفة شاخص تتحرك على أساسه وتتوقف على أساسه. على أساس هذا الشاخص يسلك الإنسان درب عاطفته، وعلى أساس هذا الشاخص يقف الإنسان فلا يسلك حتى لو وجدت تلك العاطفة. هذا الشاخص عبر عنه القرآن الكريم بكلمة التقوى. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، أي عصبية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. تجاه هذه العصبية ماذا يفعل الإنسان؟ يقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى هي الشخص، هي على أساسه يندفع الإنسان ويتحرك، وعلى أساسه يقف الإنسان ولا يتحرك. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. من هنا ذم الإسلام العصبية، حمية الجاهلية، ذمه ذما قويا جدا. والنبي صلى الله عليه وآله جاء ليحارب الجاهلية. أحد الصفات الأساسية للجاهلية كانت العصبة، كانت العصبية التي يتحرك الإنسان من خلالها لقتال قوم، لماذا؟ لأجل عائلته، لأجل عشيرته، بغض النظر هل هم على حق أو هم على باطل، ولكنهم كانوا يشكلون عصبة ضد عصبة، يعني بيحمل سلاحه وبروح بيحارب مش عارف السبب ليه؟ مع عائلتي تحارب، عشيرتي تحارب. من هنا ورد الذم لهذه العصبية عن النبي صلى الله عليه وآله: من تعصب أو تعصب له، من تعصب أو تعصب له، يعني بإرادته هو أوجد مناخ التعصيب وجعل غيره يتعصب له، فقد خلع ربق الإيمان من عنقه، فقد خلع ربق الإيمان، لأن هذه العصبية لا تجتمع مع إيمان محمد صلى الله عليه وآله الذي جاء لكي يغير فيه وجه هذه الأرض وهذه البسيطة. وقال صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: من كان في قلبه حبة من خردل، قديش صغيرة حبة الخردل، من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية، مع الأعراب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، الذين يعيشون حالة الرجعية، حالة القهرية، حالة الجهل، حالة الجهالة. ولكن من الواضح أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم هذه العصبية، منع عن هذه العصبية، هو لم يمنع عن العاطفة، هو لم يمنع الإنسان أن يتحرك من خلال عاطفته مع عشيرته، مع أقربائه، مع والديه، مع أبنائه، مع إخوته، ولكنه أراد أن يشذب هذه العاطفة، أراد للعاطفة أن تتحرك على أساس فطرتها، هذه الفطرة التي تنطلق بحب الكمال، فيحب الإنسان الآخر لأن حبه له يمثل نوعا من أنواع الكمال، هذا الحب هو المطلوب، هذه العاطفة هي المطلوبة. أما حينما تنحرف العاطفة عن مسار التكامل، هنا يأتي الذم وهنا يأتي المنع. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام أوضح المسألة فقال عليه السلام فيما ورد عنه: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، أن يرى شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، لأن قومه حتى لو كانوا أشرار وحتى لو كان أولئك هم أخيار، صاحب العصبية يرى قومه أفضل. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. حينما تخرج العاطفة من دائرة الفطرة الصحيحة المتوجهة إلى الكمال، فتتحرك العاطفة ليعين الآخر على الظلم، هلأ بيصير في مشكل. مين عامل المشكل؟ عامله أخوي، واحد بيقول لك عامله أبي، واحد بيقول لك عامله ابن عمي، ناس مباشرة بيتحركوا بدو يدافعوا عن خيه، بدافع عن بيه، بدافع عن عمه. طب قبل أن تتحدث عن الدفاع وتنطلق بالدفاع، مفروض الإنسان أن يعرف الحق مع من، من هو المعتدي، من هو المعتدى عليه، أن يجعل سلطان عقله الباحث عن الحقيقة هو الأساس في أي حركة من حركته، لا أن ينبعث من مجرد عاطفته لأنه قريب حتى لو كان ظالما. لذلك من العصبية أن يعين قومه على الظلم، يعرفه ظالما ومع ذلك يعينه. بناء على هذه القاعدة، الله سبحانه وتعالى حدد صفة من صفات حزب الله الذي ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية. ما هي هذه الصفة من صفات حزبه، من صفات جماعته المتحزبين لله؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إذا كانوا عن جد يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون هكذا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كانوا يحادون من حادة إما من الحديد وإما من الحد. إذا كانت من الحديد يعني حارب حربا مسلحة، حادة يعني حارب بالسلاح، أو من الحد يعني المانع يعني منع سبيل الله وسبيل رسوله. لا تجد قوما يحاربون الله ورسوله أو يمنعون سبيل الله ورسوله ومع ذلك يودوهم. المودة هي تفعيل العاطفة، الحب هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. المودة هي تفعيل لهذه العاطفة، هي تفعيل من خلال المسلك، من خلال السلوك، من خلال التعبير. يمكن واحد يكون عنده عاطفة مختزنة مش قادر يسيطر عليها، هذا حب، ولكن المؤمن يسيطر على مودته إذا لم يستطع أن يسيطر على حبه. إذا لم يستطع أن يسيطر على عاطفته وبقيت عاطفته، ولكن تفعيل العاطفة بيده، أن يفعل العاطفة بالسلوك بالتعبير هو بيده. لذلك المؤمن إيمانا حقيقيا، القرآن الكريم يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا ومع ذلك يوادون من حاد الله ورسوله، حتى لو كان مين، حتى لو كان والده، والدته، ابنه، أخاه، قريبه، مين ما كان يكون. ليه؟ لأن الأصل عنده هو الله، لأن الله تعالى هو الكمال المطلق الذي ينجذب الإنسان إليه، ولأن الأصل بعد الله تعالى هو الأكمل. طالما أن العاطفة لابد أن تنشد نحو الكمال، فبعد الله لابد أن ينجذب الإنسان نحو الأكمل. من هو الأكمل؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله. لذلك نقرأ في الأحاديث لا يمحض رجل الإيمان في الله، ما بيكون مؤمن إماما محضا حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كلهم، ولا ما بيكون مؤمن إذا ما كان الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الأحب. ومن هنا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لا يؤمنن عبد حتى أكون، النبي يتحدث، حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد. ولأن أهل البيت عليهم السلام هم الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان رسول الله يقول من أحبني وأهل بيتي كنا نحن وهو كهاتين. اللهم صل على محمد. لذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. في مورد نزول الآية ورد أنها نزلت في حاطب بن بلتعة أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، هيدا أرسل كتابا إلى أهل قريش المشركين يحذرهم فيه من مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم، فأطلع الله تعالى بواسطة وحيه رسوله صلى الله عليه وآله بهذا الكتاب، فأرسل أمير المؤمنين والزبير وراء المرأة التي أرسل معها الكتاب وأتيا بالكتاب. قام النبي عم بيحاوروا لمين؟ لحاطب، حاطب بن بلتعة، ليش عملت هيك؟ يعني هو مسلم، التفتوا، مسلم باعت للمشركين، التفتوا جاي رسول الله إليكم، هو مسلم، حتى النبي لم يحكم بكفره. ليش عملت هيك؟ ما حملك على ذلك؟ شو قال له؟ قال له أنه أهلي بين ظهرانيهم، زوجته كانت عند المشركين وخيفان عليها، لأنه خيفان عليها بعث المشركين هذا الكتاب حتى يقولوا أنه هذا الرجل عم بيبعث لنا معلومات، يعني بنحافظ على أهله. هذا الرجل كان أهله أحب إليه من الله ورسوله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، حتى لو حكمنا بإسلامه ولكنه لا يحمل الإيمان الحقيقي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حينما يحقق الإنسان ذلك في ذاته ويقدم حب الله وحب رسوله على كل إنسان حتى لو كان أقرب الأقرباء إليه، حينئذ يستحق أن يكون من حزب الله، حينئذ يستحق أن يكون من أولئك الذين عقب الله تعالى هذه الآية بقوله فيها: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين.